السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الشعر. من الأساليب التربوية التي رأيتها نافعة وكان يستخدمها العلماء قديما أن لا ترهق الطلاب بالمادة العلمية، ولا سيما في التخصصات الشرعية والأدبية بصفة عامة، وإنما ينبغي عليك، بل حتى في التخصصات العلمية، ولكن يعني هذه لها شأن آخر، أن يكون هناك بين الحين والآخر وقفات أدبية وتربوية للطلاب غير داخلة في صميم التخصص أو المادة العلمية التي تلقيها عليه. ونحن نتحدث في برنامجنا هذا عن الشعر وعن القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم، فهو أشبه ما يكون ببرنامج تفسير للقرآن الكريم ولكنه بأسلوب أدبي، أو شرح للشعر ولكن بأسلوب قرآني، سميها ما شئت. فأذكر في محاضرة من المحاضرات وألقيت عليهم قصيدة استحسنتها واخترتها من قصائد بديع الزمان الهمذاني، وأنا أريد أن أشرككم معي في هذه الحلقة في هذه القصيدة التي أعدها من أجمل القصائد التي أحفظها. يقول بديع الزمان الهمذاني، وهي أبيات طويلة وجميلة يصور فيها الأسد. وبديع الزمان الهمذاني له مقامات الهمذاني المعروفة، فيها مقامة البشرية، المقامة البشرية هي المقامة 51 من هذه المقامات. يذكر أن بشر بن عوانة، وهو طبعا المقامات مبنية على أسلوب درامي وأسلوب يعني في نوع من التصوير، فيقول بديع الزمان الهمذاني إن بشر بن عوانة العبدي هذا كان فارسا، وأغار يوما على قبيلة من القبائل فسبى منها امرأة واستحسنها، فدلته هذه المرأة على ابنة عمه وقالت: كيف تستحسنني وأنا امرأة غريبة بعيدة عنك، وابنة عمك فاطمة أجمل مني وهي أقرب إليك؟ فخطب فاطمة هذه إلى عمه فرفض أن يزوجه بها، في قصة طويلة. فلما أبى عمه أن يزوجه من فاطمة أخذ يقطع الطريق على هذه القبيلة وهو منها، حتى شكت القبيلة منه إلى عمه فقالوا: زوجه وآرحنا من شره. فلما أراد عمه أن يزوجه بابنته فاطمة احتال له بحيلة، فقال: لابد أن تأتي لي بمهر قدره 100 ناقة من نوق قبيلة خزاعة. ويقولون إن عمه لم يكن يقصد أن يأتيه بالمهر لكي يزوجه، وإنما أراد أن يقتله أسد بينه وبين قبيلة خزاعة. فذهب بشر بن عوانة، أو ذهب بشر إلى قبيلة خزاعة يريد أن يحضر هذا المهر ويتزوج بفاطمة ابنة عمه. فلما ركب حصانه وذهب وانتصف الطريق به إلى قبيلة خزاعة التقى بالأسد. فلما التقى الأسد والحصان خاف الحصان من الأسد، فاغتر الحصان الأسد بهذا، فنزل بشر بن عوانة من على حصانه واخترط سيفه وقتل الأسد، ثم كتب هذه القصيدة إلى ابنة عمه فاطمة. نسمع ماذا يقول في هذه القصيدة. يقول في هذه القصيدة: أفاطم لو شهدت ببطن خبت، وقد لاق الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا، تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة، فقلت عقرت مهرا. أن القدمي ظهر الأرض، إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا، وقلت له: وقد أبدى نصالا محددة ووجها مكفهرا، يدل بمخلب وبحد ناب، وباللحظات تحسبهن جمرا، يكفكف غيلة إحدى يديه ويبسط للوثوب علي أخرى، نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا. وفي يمنايا ماضي الحد أبقى بمضربه قراع الموت أثرى، ألم يبلغك ما فعلت ضباه بكاظمة غداة لقيت عمرا، وقلبي مثل قلبك ليس يخشى مصاولة فكيف يخاف ذعرا، وأنت تروم للأشبال قوتا وأطلب لابنة الأعمام مهرا، ففيما تسوم مثلي أن يولي ويسلم في يديك النفس قسرا. فلما ظن أن الغش نصحي وصاولني كأني قلت هجرا، مشى ومشيت من أسدين راما مراما كان إذ طلباه وعرا، وجدت له بجائشة أرته بأن كذبته ما منته غدرا، سللت له الحسام فخلت أني سللت به لدى الظلماء فجرا، وجدت له بجائشة أرته بأن كذبته ما منته غدرا، وأطلقت المهند من يميني فقد له من الأضلاع عشرا، فخر مجدلا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا، وقلت له يعز علي أني قتلت مناسبي جلدا وفخرا، ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبرا، فلا تجزع فقد لاقيت حرا يحاذر أن يعابى فمت حرا. هذه القصيدة برأيي المتواضع هي من أجود القصائد التي قرأتها في وصف الأسد في الأدب العربي. هناك قصائد أخرى للشريف الرضي والمتنبي ولغيرهم، لكن هذه أجود ما قرأته في وصف الأسد شعرا. وهناك وصف للأسد نثرا تجدونه في كلام حرملة بن معدي كرب في ترجمته في معجم الأدباء، هي من أجود ما قرأته في وصف الأسد من حيث النثر. أنا قدمت أيها الإخوة بهذه الأبيات وهذه القصيدة لأذكر لكم فائدة تربوية يستفيد منها المعلمون والمدرسون على وجه الخصوص، وهي أنك لا ترهق طلابك بكثرة المادة العلمية، لأن الذين يعني يشتغلون بالتربية والتعليم يجدون أن الطالب لا يركز ولا يستمر في تركيزه مع الأستاذ إلا ربما 20 دقيقة أو 25 دقيقة إذا كان الأستاذ عنده احترافية في إيصال المعلومة. فلا بد أن يمزج بين الحين والآخر، بين كل 10 دقائق 5 دقائق شيء من الأدب أو الشعر الذي فيه عبرة، الذي فيه فائدة علمية أو تربوية أو لغوية، فينشط السامعين. لذلك يسمونه العلماء الإحماض. كان علماء السلف رحمهم الله يقولون أحمضوا، بمعنى إذا شرح لهم متنا من العلم وفي الفقه أو في العقيدة أو في غيرها من العلوم يشعر أن الطلاب قد يعني أصبح فهمهم يعني صعبا، فيحتاجون إلى نوع من التنشيط، فيأتي لهم بشعر من أشعار العرب ويملي عليهم مثل هذه القصائد الجميلة التي يحفظونها ويتناشدونها. وبعضهم كان يخصص مجالس للأمالي وهي الفوائد العلمية الأدبية لمثل هذا النوع فيمليها على طلابه. شواهد الشعر على تفسير القرآن الكريم وهو موضوع هذه الحلقات التي أرجو أيها الإخوة أن يكون فيها نفع لكم ونفع لي على حد سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما جلس قوم مجلسا يتدارسون فيه القرآن إلا حفتهم السكينة وغشيتهم الرحمة في الحديث المعروف، وأرجو أن نكون ندخل تحت هذا الحديث بوجه من الوجوه. معنا اليوم معلقة من المعلقات المشهورات، وهي معلقة طرفة بن العبد البكري. وطرفة بن العبد البكري شاعر من شعراء الجاهلية المتقدمين في شاعريتهم، من أنه قد مات وهو في ريعان الشباب، وقد قتل طرفة بن العبد وهو في 26 من عمره، وبعض الذين كتبوا في تاريخه تكلموا وقالوا أنه قد توفي وهو في 24 من عمره. وبالرغم من هذه الوفاة المبكرة لطرفة بن العبد إلا أنه كتب من الشعر وقال من الشعر ما جعله في مصاف شعراء المعلقات، وقصيدته الدالية المعلقة من أجود المعلقات. وطرفة بن العبد قد قتل قتلا، وذلك أنه قد أرسل إلى ملك الحيرة في زمانه هو وخاله المتلمس، والمتلمس هو خال طرفة بن العبد، فكتب لهم الملك كتابا يأمر فيه عامله على البحرين، وهم كانوا من أهل البحرين. والبحرين عندما تذكر في الأدب العربي قديما ليس المقصود بها البحرين الدولة المعاصرة، وإنما المقصود بها منطقة الأحساء، وهي منطقة هجر وما حولها، وتدخل فيها البحرين بعد ذلك، لكن الذي يدخل فيها دخولا أولين هو منطقة شرق السعودية، وهي منطقة الأحساء وما حولها، والتي يسمونها شعراء هجر أو منطقة هجر. فكتب له كتابا لواليه على منطقة هجر أنه إذا جاءك هذان الرجلان بهذا الكتاب فاقتلهما. فالمتلمس ما كان يعرف يقرأ، وطرف من العبد ما كان يعرف القراءة أيضا، ولكنه حمل هذا الكتاب من الملك، وظن أن فيه مكافأة، وظن أن فيه مكافأة له، فذهب هو وخاله رجعوا إلى منطقة البحرين. لكن المتلمس أوجس خيفة من هذه الصحيفة، وقال: يا طرف، أخشى أن يكون في هذه الصحيفة أمر لا يسرنا. فقال: لا. فمال المتلمس إلى رجل على الطريق فقرأ له هذا الكتاب الذي فيه، فإذا في هذا الكتاب أنه إذا جاءك حامل كتابي هذا فاقتله. فقام المتلمس ومزق هذا الكتاب، وأصبح كما يسمونه مثل صحيفة المتلمس، وهي الصحيفة الكتاب الذي يظن حامله أنه ينفعه ويضره. وأما طرف من العبد فقال: لا، أما أنا فلن أفتح كتابي هذا إلا إذا وصلت إلى البحرين، وأنا متأكد أن فيه مكافأة لي. فكان فيها حتفه. فلما ذهب إلى ملك البحرين أو أمير البحرين ففتح الكتاب، فإذا فيه أمر بقتله، ففتحه وقتل طرف بن العبد وانتهى. معلقة طرف بن العبد البكري كما قلت لكم من المعلقات المتميزة، يصف فيها ناقته وصفا لا تكاد تجد في أي قصيدة من قصائد الشعر العربي في تميزها وفي جودتها. ماذا يقول طرفة بن العبد البكري في هذه القصيدة؟ وطرفة بن العبد البكري من قبيلة بني بكر وابن وائل، وقبيلة بكر بن وائل كانت يعني تسكن في أنحاء الجزيرة العربية، فهي تسكن من جنوب الجزيرة العربية في مناطق زبيد وما حولها، وتنقلت هذه القبيلة إلى الحجاز وإلى السراه في جبال السروات، وانتقلت بعد ذلك إلى وسط جزيرة العرب، ثم إلى شرق جزيرة العرب. وجاء يعني كان في ذلك الوقت يعني حياة طرف بن العبد، عاش في شرق الجزيرة العربية في منطقة هجر، ثم هاجرت هذه القبيلة بعد ذلك حتى وصلت إلى الشام وإلى مصر وإلى جنوب أو إلى حدود تركيا الآن من جهة سوريا، في منطقة مشهورة تسمى ديار بكر، فهي قبيلة يعني انتشرت في أنحاء الجزيرة العربية. وكان طرف بن العبد شابا يعني مولعا باللهو واللعب في حياته، وتجد آثار ذلك في قصيدته هذه وفي وصفه لناقته. يبتدئ طرف بن العبد قصيدته كالعادة، وأنا أريد أن تسمعون يعني أو أن تسمعوا هذه المقدمة لهذه القصيدة، ثم نتوقف مع أبياتها ومع بعض العبارات التي يسمح بها الوقت. يقول طرف بن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن، يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها، كما قسم التربة المفايل باليد، وإني لأمضي الهم عند احتضاره، بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، إلى آخر هذه الأبيات التي تمتلئ بالشاعرية والوصف الدقيق. تلاحظون في مطلع القصيدة أيها الإخوة أنه يقف بأطلال حبيبته خولة، كما صنع من قبله زهير، وكما صنع كذلك النابغة وغيرهم، فيقول لخولة، وخولة هذه اسم صاحبة طرفة، لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، وبرقة ثهمد هو موضع، والأطلال هي بقايا البيوت القديمة تسمى الأطلال، ومفردها طلل. ما شأن هذه الأطلال يا طرفة؟ قال تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، يعني يقول كأنها بقايا وشم، والوشم هو الخرز الذي يخرز في جلد في الجلد بواسطة الكحل أو غيره، فيثبت في الجلد لمدة طويلة جدا. فيقول هذه الأطلال آثارها الباقية كآثار الوشم المتبقي على ظاهر اليد. لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح، يعني تظهر ظهورا خفيا، كباقي الوشم في ظاهر اليد. وقوفا بها صحبي، يعني يطلب من أصحابه أن يقفوا معه على هذه الأطلال. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقول أوقفوا رحالكم، كأنهم قد مروا مرورا وهم مسافرون على هذه الأطلال، فطلب من أصحابه أن يقفوا معه للبكاء على هذه الأطلال. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، يعني يطلب منه أصحابه أن لا يهلك نفسه أسا وحزنا على هذه الأطلال وعلى أصحابها الذين رحلوا عنها، وتجلدي يعني يصبر وتحمل. وتلاحظون في قوله هنا يقولون لا تهلك أسا، الأسى في اللغة هو الحزن، وهذا موجود في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى فلا تأسى على القوم الفاسقين، فلا تأسى أي فلا تحزن، وفي قوله سبحانه وتعالى بسؤال فكيف آسى، فكيف آسى يعني فكيف أحزن، فالأسى في اللغة هو الحزن. والحقيقة أن الأسى في اللغة هو شدة الحزن، هو شدة الحزن. كأن حدوج المالكية غدوة، يقول عندما سافرت خولة هذه المالكية، عندما سافرت ورحلت عن هذه الأطلال، يصف الركب الذين تحملوا ورحلوا، قال كأن حدوج المالكية غدوة، والحدوج هي التي الضعائن التي توضع خلف فوق الإبل ويرحل فيها النساء، تسمى الضعائن وتسمى الحدوج، والحج هو هذا الضعن الذي يوضع فوق الجمل وتركب فيه المرأة في الجاهلية صيانة لها وحفظا لها. قال كأن حدوج المالكية غدوة، يعني عندما رحلوا في وقت الغداء في الصباح، خلايا سفين بالنواصف من ددي. منطقة البحرين كما قلت لكم منطقة هجر، والمنطقة الساحلية تقع على الخليج العربي، فهم يعرفون السفن ويتعاملون معها من قديم من أيام الجاهلية. فتلاحظون أن طرف ابن العبد عندما أراد أن يصف هذه القافلة وهذه القافلة التي رحلت، لم يجد أجمل من أن يشبهها بأشياء يعرفها ويألفها، وهي هذه السفن التي يعرفها في البحر. قال خلايا سفين بالنواصف من ددي، يعني منطقة هناك، يقول كأنها سفن من هذه السفن التي ترسو في منطقتنا. ثم يصف هذه السفينة فيقول عدولية، والعدولية هي نسبة إلى منطقة مشهورة بصناعة السفن في الخليج من جهة البحرين، عدولية. ويقولون أن عدولية، بعضهم يقول عدولية جزيرة من جزر البحر الأحمر مشهورة بصناعة السفن، فينسب إليها يقال سفينة عدولية، عدولية أو من سفين ابن يامن. يقولون ابن يامن هذا كان بحارا مشهورا في الجاهلية، وله يعني يصنع السفن ومن البحارة المعروفين. فطرف ابن العبد يشبه هذه الإبل وهي في رحيلها بأنها سفن من سفين الذي يصنع في عدولة هذه، أو عدولي، أو أنه سفينة من السفن التي يقودها ابن يامن هذا البحار المعروف. قال عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يجور بها الملاح طورا ويهتدي، الملاح هو قائد السفينة، ويقول يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يعني أن الملاح وهو يقود السفينة في البحر. فإذا كانت الريح ساكنة أو المياه يعني مأمونة فإنه يسير بها في طريق مستقيم. لكن إذا وجد أن هناك أمواج عاتية ربما تؤثر على سفينته فإنه ينحرف بها عن الطريق المعتاد. انحرافه عن الطريق المعتاد يسميه طرف بالعبد جورا، وهذا في اللغة العربية، في اللغة العربية الجور هو الميل عن الطريق المستقيم، وقد ورد هذا في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ومنها جائر، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ومنها جائر أي منحرف عن الطريق المستقيم. وطرفها بالعبد سمى انحراف الملاح عن الطريق المعتاد إلى طريق آخر ولو كان طريقا صحيحا سماه جورا، فقال يجور بها الملاح طورا ويهتدي. طورا يعني حينا يجور بها عن الطريق المعتاد وحينا يرجع بها إلى الطريق المعتاد، هذا هو الطور. الطور يعني هو الحالة بعد حالة، أو يعني في حالة يجور عن هذا الطور وفي حالة يعود إلى الطور الآخر. وقد وردت في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أطوار جمع طور، الطور يعني حالة بعد حالة. ثم يمثل طرفه، وهذا من التشبيهات الجميلة في معلقته، يصف السفينة الآن وهي تسير في البحر، يقول يشق حباب الماء حيزومها بها. تلاحظون السفينة لها مقدمة فيها حدة لكي تشق الماء وتخوض البحر، فيقول يشق حباب الماء. حباب الماء يعني الماء نفسه، فكأن هذه السفينة تشق الماء شقا، شق يذهب هنا وشق يذهب هنا وهي تأتي في المنتصف. فيقول يشق حباب الماء حيزومها بها، حيزومها هو مقدمة صدر السفينة، حيزومها بها مثل ماذا يا طرفة؟ قال كما قسم التربة المفايل باليد. يعجبني هذا التشبيه في معلق الطرفة كثيرا. طرفة بالعبد كما قلت لكم مات وهو شاب صغير، ولذلك عهده بأيام الطفولة قريب، والأطفال والصغار كانوا يعتادون أن يلعبوا لعبة في تلك المنطقة، وهذه تكثر كثيرا خاصة في المناطق الساحلية على ساحل البحر الأحمر أو البحار عفوا البحر الأحمر أو الخليج العربي وغيرها، تجد أن التربة والرمل يكثر كثيرا على شاطئ البحر، فيلعبون اللعبة يأتون بكومة من التراب ثم يضعون فيها نقودا مثلا أو شيء، ثم تصبح هذه الكومة وفي داخلها النقود ولا يدرى أين هي النقود أو أين هي هذا الشيء الذي أخفي في هذا الكومة من التراب. ثم يأتي المفايل، المفايل هو الذي يأتي فيقسم هذه الصبرة من التراب بيده فتصبح شقين، شق أيمن وشق أيسر، ثم يعني يتحدى من الذي يستطيع أن يخرج هذه القطعة من هذه الحفرة، ربما تكون في الجزء الأيمن أو الجزء الأيسر. فهذا الذي يصنع هذا الصنع هو يسمونه المفايل، فيقول أن السفينة تشق ماء البحر كما يشق هذا الرجل بيده الرمل فيشقه إلى نصفين، فكذلك هذه السفينة من سرعتها ومتانتها فإنها تكاد تشق البحر إلى نصفين. وهذا مبالغة طبعا من طرفها بالعبد. ثم يقول ونختم بها وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. يقول أنا إذا أصبت بالهموم أقضي همي وأفرج همي بالركوب على هذه الناقة المرقال التي تروح وتغتدي بي. ثم يصفها بوصف جميل فيقول تباري عتاق الناجيات، هذه السفينة لا أو هذه الناقة لا يسبقها أحد. قال وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، يقول هي سريعة وقوية في مشيها وتمشي على طريق معبد. وأنا أختم بهذه الكلمة وهي معبد، المقصود بها المذلل، يقال طريق معبد إذا كان طريقا مذللا مستويا. وقد وردت في القرآن الكريم في كلمة عبادي يعبدون كل ما يتعلق بالعبادة ففيه معنى الذلة، فالعبد هو الخاضع الذليل، فأنت عبد لله فلا بد أن تكون خاضعا ذليلا. وسمي العبد عبدا لأنه قد عبد نفسه وطوعها لعبادة الله سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الشاهد من هذه القصيدة المعلقة الرائعة حتى نلتقي بكم إن شاء الله في لقاء قادم مع شواهد الشعر ومع تفسير القرآن الكريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.